نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الكريم دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا توقفنا عند الزمن الذي رحل مجد الله فيه من قدس أقداس الهيكل وصولا إلى جبل الزيتون، وفي حلقة اليوم سنتأمل في الوعد بالاسترداد وفي الدور المهم الذي يلعبه جبل الزيتون في المجيء الثاني للمسيح وفقا لما يراه بعض المفسرين. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من سفر حزقيال وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 11 وابتداء من العدد الأول، لكن قبل ذلك أيها الأحباء سنتشارك سويا بعض الأفكار من الحلقة السابقة. كان حزقيال في بابل لما بدأ يرى هذه النبوات، ومن هناك نقله روح الله إلى مدينة أورشليم حيث رأى الأمور الرجسة التي كانت تحدث في المدينة التي كان يفترض أن تكون مقدسة للرب العلي. والآن فلنسترجع بعض الحقائق عن تلك الحقبة من الأمة العبرانية. فنقول بداية إنه كان هناك بعض اليهود الغيورين ما زالوا في مدينة أورشليم، وقد تمردوا على الملك البابلي نبوخذنصر، وظنوا أنهم سينجحون في تمردهم ذلك. وكذلك كان هناك أنبياء كذبة في أورشليم يشجعون الناس على ذلك التمرد ويخبرونهم بأنهم سوف يتمكنون من إخراج الملك نبوخذنصر من أرضهم. وفي تلك الأثناء يا أحبائي، كان إرميا في أورشليم وكان يحذر الناس ألا يستمعوا إلى هؤلاء الأنبياء الكذبة، لأنهم ليسوا أنبياء الله العلي، بل يتنبؤون بأكاذيب باسمه من أنفسهم. كما شجع إرميا الناس على الاستسلام للبابليين، لأنهم سوف يقتلون بالسيف أو الوباء أو المجاعة لو حاولوا أن يقاوموا، غير أنهم اتهموا إرميا النبي بالخيانة حينها، وقرر الملك صدقية أن يسجنه. بعد ذلك أرسل هؤلاء الأنبياء الكذبة رسلا إلى الموجودين في بابل يقولون لهم إن عليهم ألا يسكنوا في تلك الأرض، لأن أمد بقائهم هناك لن يطول، لأنهم سوف يهزمون بابل ويرجعون إلى أورشليم كي يعيشوا فيها. وهكذا شددوا على العبرانيين في بابل ألا يبنوا لهم بيوتا هناك، مدعين أن خلاصهم من بابل بات قريبا. وفي تلك الأثناء كان حزقيال هناك في بابل يشجع الناس على الاستقرار فيها وعلى بناء بيوتهم هناك، معلنا أن وقتهم في بابل سيطول قبل أن يتمكنوا من الرجوع إلى أورشليم. وأكد أيضا أن الموجودين في أورشليم سيهلكون ومعهم أولئك الأنبياء الكذبة. وهكذا نرى وجود موقف مشوش، حيث إن هناك أنبياء كذبة يشجعون الناس قائلين إن الانتصار على الجيش البابلي هو ليس سوى مسألة وقت، في حين نجد نبيين حقيقيين من أنبياء الله الأمين وهما إرميا وحزقيال يقولان حق الله ويعلنان أن بابل لن تهزم، وأن الرب سيدين الأمة العبرانية على خطاياها بسبب ارتداد شعبها عن الرب القدوس مما استدعى نيل المحقة لدينونة طويلة. ووفقا لما قاله إرميا النبي فإنهم سيعيشون في بابل 70 سنة، لذلك حثهم على العيش والاستقرار لأنهم لن يرجعوا سريعا إلى مدينة أورشليم. أما حزقيال النبي فكان حينها يختبر رؤى، حيث كان روح الرب يحمله عائدا إلى أورشليم، وكان يرى الأمور الحادثة فيها ويحكيها للمسبيين في بابل. وسوف نرى في الأصحاح 11 إحدى تلك المرات التي حمل فيها حزقيال إلى أورشليم. ونبدأ الآن تأملاتنا في تلك الرؤية، وابتداء من الأعداد 3 من الأصحاح 11، وجاء فيها: ثم رفعني روح وأتى بي إلى باب بيت الرب الشرقي المتجه نحو الشرق، وإذا عند مدخل الباب 25 رجلا، ورأيت بينهم يزنيا بن عزور وفلطي بن بنايا رئيسي الشعب، فقال لي: يا ابن آدم، هؤلاء هم الرجال المفكرون بالإثم، المشيرون مشورة رديئة في هذه المدينة، القائلون: ما هو قريب بناء البيوت؟ هي القدر ونحن اللحم. أود أن أوضح بداية يا أحبائي أن حزقيال النبي سبق أن رأى شخصا اسمه يزنيا في رؤيا الرجال 25، لكن الكلام هناك كان عن يزنيا بن شافان، أما هذا فيزنيا آخر. بعد ذلك يقول الرب لحزقيال في هذه الرؤية: إن هؤلاء الرجال يقولون إن هلاك المدينة مستبعد، فهي تشبه القدر الذي يحميهم من النار المباشرة، ورغم أن نيران بابل حارقة فإنها لن تحرقهم، لأن المدينة ستحميهم ولن تصل النار إليهم قبل مرور وقت طويل. وهكذا كانوا يحثون أهل أورشليم على الاستقرار فيها وبناء البيوت، لأن البابليين لن يهزموهم. ونتابع ما جرى بعد ذلك في العددين 4 و5 من الأصحاح 11، وجاء فيه: لأجل ذلك تنبأ عليهم، تنبأ يا ابن آدم، وحل علي روح الرب وقال لي: قل هكذا قال الرب، هكذا قلتم يا بيت إسرائيل، وما يخطر ببالكم قد علمته. يا له من أمر مهيب حقا، أن الله القدير يعلم ما يخطر بالبال، والرب نفسه قال إنه فاحص القلوب. وهكذا فليس شيء نفكر فيه يخفى على الرب، فالكتاب المقدس يقول في رسالة العبرانيين 4:13: كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. وبهذا نرى هنا رسالة واضحة من الرب أنه يعرف ما يجول في أذهاننا. بعد ذلك نقرأ 6، وجاء فيه: قد كثرتم قتلاكم في هذه المدينة وملأتم أزقتها بالقتلة. ويعني هذا مستمعي الكرام أنهم شجعوا الناس بمشورتهم الزائفة أن يتمردوا، إلا أن هذا سوف يضاعف أعداد القتلة. فرغم أن إرميا النبي كان يقول للشعب إن عليهم أن يستسلموا ولا يقاوموا كي ينقذوا حياتهم وينالوا الرحمة ويذهبوا إلى بابل حيث سيعطون أماكن جيدة يسكنون فيها، فإن الأنبياء الكذبة كانوا يشجعون الناس على المقاومة، فأدت مشورتهم الباطلة إلى مضاعفة أعداد القتلى. ونواصل النبوة بعد ذلك في 7، ونقرأ فيه: لذلك هكذا قال السيد الرب: قتلاكم الذين طرحتموهم في وسطها هم اللحم وهي القدر، وإياكم أخرجوا من وسطها. فبعد أن ادعوا أن المدينة كالقدر التي تحميهم من نار بابل، يقول لهم الرب إن اللحم الذي يفترض أن ينال الحماية هم القتلى من الشعب، في حين سيؤخذ آخرون إلى السبي وستؤخذ المدينة منهم. ونواصل التصريحات القاسية في هذه النبوة في 8-10 من الأصحاح 11، ونقرأ فيها: قد فزعتم من السيف، فالسيف أجلبه عليكم، يقول السيد الرب، وأخرجكم من وسطها وأسلمكم إلى أيدي الغرباء وأجري فيكم أحكاما، بالسيف تسقطون، في تخم إسرائيل أقضي عليكم، فتعلمون أني أنا الرب. نرى هنا إذن نبوة قاسية. فحين أتى الجيش البابلي على أورشليم وقهرها، ظل الملك نبوخذ نصر في مدينة ربلة، وهي منطقة عند حدود الأرض. ولما دخلت جيوش الملك نبوخذ نصر، أخذ الرجال إلى ربلة كي يحاكمهم هناك مثلما أوردت النبوة. ونذكر من دراستنا لسفري الملوك الثاني وأخبار الأيام الثاني أن البابليين أسروا صدقية ملك يهوذا وأخذوه إلى نبوخذ نصر في ربلة، حيث قتل نبوخذ نصر أبناء صدقية ثم قلع عينيه وأخذه أسيرا إلى بابل. وبهذا نرى أن هذه نبوة مذهلة جاءت على لسان حزقيال بينما كان في بابل، فقد أعلمه الروح القدس بذلك حين أرجعه إلى أورشليم وأراه أنهم سيحاكمون عند حدود الأرض، وهذا ما حدث تماما. ونستمر في تأملاتنا في العددين 11 و12 من الأصحاح 11، ونقرأ فيه: هذه لا تكون لكم قدرا، ولا أنتم تكونون اللحم في وسطها، في تخم إسرائيل أقضي عليكم، فتعلمون أني أنا الرب الذي لم تسلكوا في فرائضه ولم تعملوا بأحكامه، بل عملتم حسب أحكام الأمم الذين حولكم. وملخص هذين العددين مستمعي الأعزاء هو أنه لن تكون للشعب حماية من نيران بابل، وهذا ما حدث فعلا. إذن كانت خطيتهم ليس فقط أنهم لم يسيروا في طرق الرب، بل أيضا أنهم اتبعوا أنماط حياة المجتمعات الوثنية من حولهم، حيث استسلموا للعرف السائد. وفي هذا السياق نقول إن هناك ضغوطا هائلة علينا نحن المؤمنين كي نتخلى عن فرائض الرب ونسير وفقا للأعراف الاجتماعية السائدة والتي قد يدينها الرب. لكن حينما يتجرأ المؤمن على إدانة أمور في المجتمع مرفوضة عند الله، فإن ذلك يتسبب في ضغوط اجتماعية، إذ ينظر إليه بتعال وكأنه متدين مخبول أو متخلف، أو ينظر إلى المؤمنات أنهن يتصنعن الاحتشام. وقد يوبخ أحدهم المؤمن بالمسيح قائلا إن اليوم ليس جزءا من العصر الفيكتوري، حيث كانت قيم المجتمع محافظة أكثر جدا من الآن. إلا أن الكتاب المقدس يعلمنا أن علينا ألا نفعل ما فعله العبرانيون وجلب عليهم الهلاك، فالتخلي عن وصايا الرب وفرائضه وأحكامه والعيش وفقا للأعراف السائدة هو ما تسبب في إيقاع الدينونة على العبرانيين. ونتابع كلمات النبوة في العدد 13 من الأصحاح 11، ونقرأ فيها: وكان لما تنبأت أن فلطي ابن بناي مات، فخررت على وجهي وصرخت بصوت عظيم وقلت: آه يا سيد الرب، هل تفني أنت بقية إسرائيل؟ يبدو أن هذا الرجل مات في أثناء نبوة حزقيال، ولهذا أصابت الدهشة النبي، فخر على وجهه وصرخ متسائلا إن كان الرب سيهلك الشعب كما مات فلطي أيضا. وننتقل بعد ذلك إلى كلمات جديدة من الله الحي إلى حزقيال في الأعداد من 14 إلى 16 من الأصحاح 11، ونقرأ فيها: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، إخوتك ذوو قرابتك وكل بيت إسرائيل بأجمعه هم الذين قال لهم سكان أورشليم: ابتعدوا عن الرب، لنا أعطيت هذه الأرض ميراثا. لذلك قل: هكذا قال السيد الرب، وإن كنت قد أبعدتهم بين الأمم، وإن كنت قد بددتهم في الأراضي، فإني أكون لهم مقدسا صغيرا في الأراضي التي يأتون إليها. نرى هنا يا أعزائي وعدا أن الرب يرعى شعبه حتى حينما يكونون مشتتين بين الأمم التي ذهبوا إليها. ومن الملاحظ أن شعوب العمونيين والحثيين والمؤابيين وغيرهم تلاشوا ولم تظل من حضارتهم سوى الآثار. أما الشعب العبراني فقد ظل متماسكا في سنوات السبي رغم تشتته، وتمكنوا فعلا من العودة إلى أرضهم لاحقا قبل أن يتشتتوا في الأرض ثانية في عام 70 للميلاد بعد أن حاصر تيتوس الروماني أورشليم وأسقطها وشتت أهلها في أرجاء الأرض. ونواصل استعراض الأفكار الواردة في هذه النبوات في العددين 17 و18 من الأصحاح 11، وجاء فيهما: لذلك قل هكذا قال السيد الرب، إني أجمعكم من بين الشعوب وأحشركم من الأراضي التي تبددتم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل، فيأتون إلى هناك ويزيلون جميع مكروهاتها وجميع رجاساتها منها، وأعطيهم قلبا واحدا وأجعل في داخلكم روحا جديدا. يرى المفسرون أن الجزء الأخير من هذا المقطع حدث في شعب الله الحي في العهد الجديد، حيث حل الروح القدس وصار للمؤمنين قلب وروح جديدين. وننتقل الآن إلى الأعداد من 19 إلى 21 من الأصحاح 11، ونقرأ فيها: وأعطيهم قلبا واحدا وأجعلوا في داخلكم روحا جديدا، وأنزعوا قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم، لكي يسلكوا في فرائضي ويحفظوا أحكامي ويعملوا بها ويكونوا لي شعبا، فأنا أكون لهم إلها. أما الذين قلبهم ذاهب وراء قلبي مكروهاتهم ورجاساتهم، فإني أجلب طريقهم على رؤوسهم، يقول السيد الرب. من الواضح مستمعية أنه كانت هناك حاجة إلى عهد جديد، حيث تنزع من شعب الله القدوس القلوب الحجرية ليعطوا بدلا منها قلوبا لحمية. وهكذا سينتقل شعب الله الحي من مرحلة الدينونة والإنسان العتيق والقلوب الحجرية إلى ولادة جديدة بنعمة الله المحب على حساب دم يسوع المسيح الذي علق على الصليب ليحمل خطايانا وينقذنا من الهلاك ولننال به غفران الخطايا والحياة الأبدية. وبالعودة إلى الرؤيا التي شهدها حزقيال، نقول إنه رأى مشهدا محيرا بعد ذلك، حيث انتقل مجد الله وحضوره من الهيكل. مستمعي الكرام، ونقرأ تفاصيل ذلك في الفقرة الأخيرة من الأصحاح 11، وذلك في الأعداد من 22 إلى 25، وجاء فيها: ثم رفعت الكروبيم أجنحتها والبكرات معها، ومجد إله إسرائيل عليها من فوق، وصعد مجد الرب من على وسط المدينة ووقف على الجبل الذي على شرقي المدينة. وحملني روح وجاء بي في الرؤيا بروح الله إلى أرض الكلدانيين إلى المسبيين، فصعدت عني الرؤيا التي رأيتها، فكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذي أراني إياه. إذن رأينا أن مجد الرب الذي كان من قبل في الهيكل ارتحل إلى الشرفة، وبعد ذلك إلى الباب الشرقي، والآن يشاهد حزقيال روح الله ينتقل حتى من الباب الشرقي في الهيكل إلى جبل الزيتون، والذي يقع في المنطقة الشرقية من أورشليم. إذن نرى هنا أن روح الرب أخذه إلى أورشليم، وتمكن من رؤية كل تلك الأمور المثيرة والمحزنة في الوقت نفسه. بعد ذلك أرجع الروح حزقيال، والذي بدوره شارك من حوله بهذه الرؤية التي أعطاه الرب إياها. ومن المثير للاهتمام أن مجد الرب صار في نهاية المطاف على الجبل شرق أورشليم. واللافت للنظر مستمعي الأحباء أن يسوع المسيح صعد إلى المجد بعد قيامته من على هذا الجبل، وعلى هذا الجبل دخل يسوع أورشليم بصفته المسيح الملك، متمما نبوة سفر زكريا الأصحاح 9 والعدد 9، والتي نقرأ فيها: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، احتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. وتعلمنا كلمة الرب أيضا أن يسوع سيرجع على هذا الجبل كذلك، ونعرف ذلك من النبي زكريا الذي قال في سفره أيضا الأصحاح 14 والعدد 4: وتقفوا قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه. وبالعودة إلى المقطع في سفر حزقيال نقول: إن مجد الرب انتقل إلى الشرق، وهناك سيرجع مجد الله العلي أيضا في شخص الرب يسوع المسيح، وسيدخل أورشليم الجديدة في ملكوته في آخر الزمان.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا المشهد المحزن يوم رحل مجد الله القدوس إلى جبل الزيتون. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف ننظر إلى المزيد من النبوات والمزيد من تعاملات الرب مع شعبه.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تنال حكمة من الرب لتميز الأمور المتخالفة، وتميز كذلك كلام الأنبياء الحقيقيين مثل إرميا وحزقيال من الأنبياء الكذبة الذين فاقموا مشكلة الشعب بكذبهم، مما أدى إلى مضاعفة أعداد القتلى. ونصلي أيضا أن تطلب ملكوت الله وبره، واثقا بأن الرب يعتني بك وباحتياجاتك الأساسية. ونصلي أخيرا أن تكون ملحا في مجتمعك، وتسهم في تطهير المجتمع من الخطية وكل ما لا يمجد الله القدوس. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
سلامي ليك بقدم عمري، بهدي إليك أيامي وحدك مالك أمري وإنت سر سلامي إنت مالك عمري إنت سيد قلبي إنت وحدك ربي وكل حبي ليك إنت مالك عمري إنت سيد قلبي إنت وحدك ربي وكل حبي عملك فيا حبك مالك ياني كنزي وكل مالي غالي يا رب عليا غالي عملك فيا حبك مالك ياني كنزي وكل مالي سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي ليك انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.